الإطار الدافع عن رفع الحكم الثابت بالقضاء المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. النسخ في اللغة يطلق على معنيين: الأول الرفع والإزالة، يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخت الريح الأثر أزالته، قال تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. الثاني النقل، يقال نسخت ما في الكتاب أي نقلته مع بقائه في نفسه، لأن ما في الكتاب لم ينقل حقيقة، قال تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قوله وحده خطاب الدال عن رفع الحكم إلى آخره، حده أي معناه الاصطلاح، وهذا التعريف النازل لأنه هو الخطاب، لا تعريف النسخ الذي هو رفع الحكم أو اللفظ، لكن يؤخذ منه تعريف النسخ لأنه يلزم من كون النازل هو الخطاب الدال على الرفع أن يكون مدلول الخطاب هو النسخ الذي هو رفع الحكم، والرافع هو الخطاب والرفع هو النسخ، فهما متلازمان. قوله الخطاب المراد به الكتاب والسنة، الناسخ هو الكتاب والسنة ولا نسخ بالإجماع والقياس. أما الإجماع فإنما يقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته لا يمكن النسخ لأنه تشريع، وإنما يقع النسخ بمستند الإجماع، وأما القياس فلأن النص مقدم عليه ولا يصار إليه إلا عند عدم النص. والناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، ويطلق على النص الناسخ ويقال هذه الآية ناسخة لكذا. قوله الدال على رفع الحكم، المراد برفع الحكم تغييره من إيجاب إلى إباحة، كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله، أو من إباحة إلى تحريم كنسخ إباحة الخمر المنصوص عليه في قوله تعالى: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وغير ذلك. وقد يكون النسخ برفع اللفظ أيضا كما سيذكره المصنف، وإنما اقتصر على نسخ الحكم لأنه هو الغالب. قوله الثابت بالخطاب المتقدم، هذا صفة للحكم المنسوخ وبالخطاب متعلق بالثابت، والمتقدم أي في الورود إلى المكلفين، وهو متقدم على الخطاب الثاني على الرفع. وهذا القيد لإخراج رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية فليس بنسخ، ذلك أن ابتداء العبادات في الشرع يثير الحكم البراءة الأصلية وهي عدم التكفير، وليس هذا نسخا لأن البراءة لم تثبت بخطاب من الشرع. وقوله على وجه لولاه لكان ذلك، وجه بمعنى حال، والضمير في قوله لولاه يعود على الخطاب الثاني، واسم كان هو الحكم، أي حال كونه على وجه لولا ذلك الخطاب لكان ذلك الحكم ثابتا. وقوله مع تراخيه عنه، أي مضي مدة بين الناس والمنسوخ، وهذا قيد الإخراج مع إذا كان الخطاب الثاني غير متراخ، بل كان متصلا بالأول فلا يكون نسخا به، بل يكون بيانا كالشرط والصفة والاستثناء. فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيه رفع حكم وجوب الحج عن غير المستطيع، ولكونه ليس بنسخ، لأنه لم يتراخى عنه بل هو متصل به، هكذا قال بعض الأصوليين. وهذا فيه نظر، لأن التخصيص المخصص المتصل وهو البدل هنا ليس رفعا للحكم، وإنما هو بيان أنه خرج غير مراد للحكم، والله أعلم.
طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدث المؤلف عن موضوع النسخ بعد أن ذكر حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، والعادة أن العلماء رحمه الله تعالى يتحدثون عن النسخ وتعارض الأدلة بعد ذكر الأدلة، يعني بعد ذكر الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لأن النسخ يطرأ على الأدلة، يعني النسخ مما يطرأ على الأدلة، كما أن التعارض أيضا مما يكون في الأدلة، فيأتي دليل يعارض في الظاهر دليل آخر، فيدرس العلماء هذا المبحث ويهتمون به اهتماما كبيرا، كما أنهم يدرسون أيضا قبله أو معه موضوع النسخ، وهو ما يطرأ على النص سواء على حكمه أو على لفظه من رفع كامل له، من رفع كامل له. والنسخ كما تعلمون قد اتفقت الأمة الإسلامية على وقوعه، سواء كان على وقوعه بين الشرائع، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع السابقة، بل والشرائع السابقة فيها نسخ لما كان قبله، فمثلا في شريعة آدم كان نكاح الإخوة للأخوات مشروعا، فكان كل ولد من بطن ينكح البنت من البطن الآخر، وهما إخوة وأمهما وأمهم وأبوهم واحد، وأمهم واحدة وأبوهم واحد، فنسخ هذا في الشرائع التي جاءت بعد وحرم نكاح الأخوات، وبقي هذا التحريم إلى يومنا هذا. أي نعم. وقوله كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. أي نعم. وأما في شريعتنا فقد أجمع العلماء الذين اعتدوا بإجماعهم على وقوع النسخ في هذه الشريعة. أي نعم. ومن الفرق الضالة من منعت من النسخ، قالوا لأنه يستلزم البداء، يستلزم البداء. إيش هو البداء؟ يعني إذا قلنا بالنسخ فنحن نقول إن الله يبدو له شيء كان خافيا عليه قبل النسخ، يعني شرع كذا ثم تبين له أنه غير منافي للحكمة فشرع ضده، قالوا لأن النسخ يستلزم البدء، ونحن نقول لا بدء، هذا الاستلزام باطل وليس ليس يعني صحيحا مع الله سبحانه وتعالى، فإن الله يشرع الشيء وهو يعلم حين شرعه أنه سيغير بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، ولكن الله سبحانه وتعالى له حكم عظيمة في شرع الشيء ثم رفعه بعد أن يشرعه وتشريع ضده. هنا وهذا بالنسبة لحقيقة النسخ يعني وأصل وجوده، فهو موجود بين الشرائع وهو أيضا موجود في هذه الشريعة وقد أجمع المسلمون على وقوعه. والنسخ أيها الأحبة يطلق عند السلف على ما هو أعم منه عند الأصوليين، النسخ عند السلف يطلق على البيان، كل ما جاء مبينا للنص، كل ما جاء مبينا للنص فهو نسخ عنده، فالتخصيص والتقييد، التقييد المطلق والتخصيص العام والاستثناء كلها يسمونها نسخا. يقال مثلا تجد، وهذا أخذناه في أصول التفسير، تجد بعض السلف يقول والشعراء يتبعهم الغاوون، هذه الآية منسوخة. إيش معنى منسوخة؟ يعني مخصصة بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، نسخها قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيقصدون بالمنسوخة يعني أنها مخصصة. أي نعم. فهذا يبين لك أن مصطلح السلف النسخ أنهم يستعملونه في الرفع، سواء كان رفعا كليا كما هو حقيقة النسخ عند المتأخرين، أو كان رفعا لبعض أوصاف الكلام السابق. أي نعم، رفعا لبعض أوصاف الكلام السابق، فإذا جاءت لفظة عامة ثم خصصت بشيء فهذا الرفع الذي حصل بالتخصيص يسمونه نسخا. ولذلك يخطئ من يعامل السلف بمصطلح الخلف فيقول هذه الآية منسوخة، وممن قال فيها بالنسخ ابن عباس مثلا، يقول ماذا تريد منسوخة؟ النسخ، النسخ المعروف عند الأصوليين، يقول لا مو صحيح، النسخ عند ابن عباس أعم من النسخ الذي ورد عند الأصوليين، الأصوليون يستعملونه في شيء معين وهو رفع الخطاب أو رفع الحكم الموجود بخطاب جديد متراخي عنه، رفع الحكم الموجود بخطاب جديد متراخي عنه. وأما السلف فإنهم يستعملونه في شيء أعم من هذا، يستعملونه في هذا الذي يستعمله الأصوليون فيه، ويستعملونه أيضا في كل تقييد أو تخصيص أو استثناء من اللفظ. هنا طيب، ثم قال: النسخ في اللغة يطلق على معنيين، الأول الرفع والإزالة، يقال نسخت الشمس الظل، وهذا هو الموافق للمعنى، المعنى الاصطلاحي، هذا هو الموافق للمعنى الاصطلاحي. والثاني النقل، يقال نسخت ما في الكتاب، أي نقلته، أي نقلته مع بقائه في نفسه. ثم قال: وحده الخطاب الدال على رفع الحكم. هل هذا تعريف النسخ ولا تعريف الناسخ؟ إذا قال النسخ هو الخطاب الدال على رفع الحكم، هذا الناسخ، الناسخ هو الخطاب الدال على رفع الحكم. لكن النسخ هو إيش؟ رفع، أي رفع، يقال رفع الحكم. كيف نعرف النسخ؟ نقول هو رفع الحكم الثابت بخطاب متراخ عنه، هو رفع. وسيأتينا تعريف جيد ذكره الشارح في آخر كلامه على هذا المبحث. إذن فيقول الخطاب الدال على رفع الحكم، أي هذا تعريف الناسخ لأنه هو الخطاب، لا تعريف النسخ الذي هو رفع الحكم أو اللفظ. لكن لا شك أنه يؤخذ من هذا التعريف، يؤخذ تعريف النسخ، إلا أن الأولى بالمصنف أن يعرف النسخ بحقيقته، لا يعرفه بتعريف الناسخ. طيب، ثم قال: لأنه يلزم من كون الناسخ هو الخطاب الدال على الرفع أن يكون مدلول الخطاب هو النسخ الذي هو رفع الحكم، فالرافع هو الخطاب والرفع هو النسخ، فهما متلازمان، إذ لا رفع إلا بخطاب. طيب، قولها الخطاب، المراد بالخطاب ماذا؟ الكتاب والسنة كما بينا ذلك في أول هذه الدروس. قال: فالناسخ هو الكتاب والسنة، وبهذا يعرف أنه لا يكون النسخ بالإجماع ولا يكون النسخ بالقياس. لماذا لا يكون النسخ بالإجماع؟ لأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع التشريع، وليس عندنا تشريع آخر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عندنا تشريع آخر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما أحد يحكم على كلام الله أو كلام رسول الله بأنه منسوخ، حتى لو أطبقت الأمة، ولن تطبق طبعا، تقول هذه الآية منسوخة نسخناها رفعناها، يمكن هذا؟ ما يمكن، فقد انقطع التشريع إثباتا أو رفعا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالنسخ خاص بإيش؟ بالكتاب والسنة، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا نسخ. فإن وجدنا في كلام العلماء ما يوهم بأن الإجماع نسخ آية أو سنة، على أي شيء نحمله؟ على إيش؟ لا، أي نعم، على أن مستند الإجماع نسخ هذا النص أو نسخ هذا الحكم أو نسخ هذه الآية، لأن المجمعين لا يمكن يجمعون إلا على إيش؟ إلا على النص. يعني ما في إجماع عندنا إلا بنص، ليس هناك إجماع إلا بنص. أي نعم، فإذا وجدنا أنه قال وهذه الآية منسوخة بالإجماع مثلا، ليس الناسخ هو الإجماع، وإنما الناسخ النص الذي استند إليه المجمع. طيب، وهل يكون النسخ بالقياس؟ لا يكون. لماذا؟ لأن القياس لا يصار إليه إلا عند عدم وجود النص، لا يصار إلى القياس إلا عند عدم وجود النص. فإذا وجد عندنا نص وأراد العلماء أن يقيسوا لنسخ هذا النص، يقول لا، ما يصلح، القياس أصلا لا يوجد إلا عند عدم وجود النص، كيف أنتم تقيسون في شيء جاء فيه نص؟ النص هذا اللي تريدون أن تنسخوه موجود، لا قياس أصلا. ولذلك عند العلماء قاعدة: لا قياس مع اي نعم، لا قياس مع النص، لا قياس مع، ولا اجتهاد مع النص في اعم من قول لا قياس مع النص. إذن لا يكون النسخ الا بالخطاب وهو الكتاب او السنه. وبهذا يعلم ان النسخ بالاجماع لا يمكن ان يكون، ولو جاء في كلام العلماء ما يوهم ان الاجماع هو الناسخ، فان مرادهم بذلك المستند الذي استند اليه المجمعون. وايضا لا نسخ بالقياس، لان القياس لا يصار اليه الا عند عدم وجود النص. يعني مثلا فيه آية أو حديث يحرم شيئا معينا، فأراد العلماء أن ينسخوا هذه الآية بالقياس، بالقياس على شيء آخر، يقول لا لا لا، أصلا ما تقيس في هذا الموطن الموجود فيه نص. القياس متى يكون؟ عندما لا يوجد نص، عندما لا يوجد نص. طيب، ومن هو الناسخ في الحقيقة؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وهو الذي قال عن نفسه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فجعل الأمر موكولا إلى من؟ إليه، فهو الناسخ. ويطلق أيضا الناسخ على إيش؟ النص الذي حصل به النسخ، يقال هذا نص ناسخ، لقوله هذا ناسخ للحكم الفلاني أو لقوله كذا. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون، إلى آخر الآية. ثم قال بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. نقول هذه الآية ناسخة للآية التي قبلها، أو نقول نسخ الله حكم الآية السابقة بالآية اللاحقة. فمرة نطلق على الله لأنه هو الفاعل حقيقة، ومرة نطلق على النص لأنه حصل به النسخ. قال: الدال على رفع الحكم. ما المراد بالرفع هنا؟ قال: المراد برفع الحكم تغييره. لاحظوا يا إخوان، لا بد أن يكون النسخ فيه تناقض، يعني أن الحكم الجديد مناقض تماما للحكم السابق. واضح؟ فلو جاء في نص مثلا وقال: شرعت هذا للمسلمين، ثم قال: لا بل هو مشروع للمؤمنين، ما في تناقض بينهم. أو قال: هو مشروع للمؤمنين، ثم قال: بل هو مشروع للمسلمين، ليس هناك تناقض بين النصين، بل يمكن الحمل عليهما جميع. لكن لما يأتي يقول: أحللت لكم كذا، ثم يقول: لا بل حرمته عليكم، أوجبت عليكم كذا، ثم يقول مرة ثانية: لا بل أبحته لكم، فإن هذا هو حقيقة النسخ، رفع، إزالة بالكلية، بحيث يكون الحكم الآخر مضاد للحكم الأول. قال: تغييره من إيجاب إلى إباحة، كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله، أو من إباحة إلى تحريم، كنسخ إباحة الخمر المنصوص عليه في قوله تعالى: تتخذون منه شكرا ورزقا حسنا وغير ذلك. هنا يا إخواني، تحريم الخمر، تحريم الخمر، هل هو من باب النسخ أو من باب التشريع الجديد؟ لو لم ترد هذه الآية، لكنا نقول إنه من باب التشريع الجديد. كان الخمر يعني عادي ومشروبا يعني على البراءة الأصلية، ما حرم الله سبحانه وتعالى علينا شيئا من الأشربة في الأصل، فلما نزلت آية التحريم حرم، ما يقال نسخ لأنه رفع للبراءة الأصلية. لكن هذه الآية فهم منها العلماء إباحة، أي نعم، إباحة الخمر في أول أمر. فلما كان هذا هو مفهوم هذه الآية، صارت الآية الثانية ناسخة ليش؟ للإباحة المفهومة من قوله: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. والعجيب أن هذه الآية أشارت إلى التحريم من طرف خفي. من يعرف كيف؟ لا، هو يسمى سكر، ما في إشكال. لا نعم، لا. ورزقا، جعل السكر مغاير للرزق الحسن. قال تتخذون منه سكرا، هذا واحد، ورزقا حسنا. فجعل إيش هناك سكر ورزق حسن، ما يدل على أن السكر ليس رزقا حسنا. قال العلماء فيها يعني إشارة إلى مبادئ تحريم الخمر وأن الله سبحانه وتعالى لا يحبه، لكنها ما جاءت مصرحة. ولذلك كان عمر يقول إيش، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، اللي كان يشم من رائحة هذه الشريعة أن الخمر لا يتناسب معه، أن الخمر لا يتناسب مع روح هذه الشريعة. يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا حتى أنزل الله فهل أنتم منتهون. ها تدل على الإباحة، لا تدل على الإباحة لكن فيها ها هذه الآية ليست لإباحة أو أي نعم أي نعم، لما قال الله عز وجل أي لما امتن الله علينا بأن من ثمرات النخيل أن نتخذ منه سكرا ورزقا حسنا دل على أنه مباح. أي نعم، فلما جاءت آية التحريم رفعت هذه الإباحة، لكن لو لم تكن هذه الآية واردة لكانت آية التحريم ليست ناسخة وإنما مشرعة، معي ولا لا؟ فنحن يا أخواني النسخ سيأتينا بعد قليل، النسخ ليس رفعا للبراءة الأصلية، لكان لو كان رفعا للبراءة الأصلية كان كل شيء يكون ناسخ. فمثلا الصلاة، تشريع الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفرضها عليه في ليلة المعراج، هل يعتبر ناسخا لما كان قبلها من عدم وجود صلاة؟ لا، ليس ناسخا. فرفع البراءة الأصلية ليس نسخا، سيأتي. قال وقد يكون النسخ برفع اللفظ أيضا، يعني كما يكون برفع الحكم يكون أيضا برفع اللفظ، مثل الشيخ والشيخة إلى زنيا فارجموهما البتة، هذا لفظ كان موجودا ويقرأ في القرآن الكريم فرفع، رفع اللفظ هنا وبقي الحكم، وأحيانا يرفع اللفظ والحكم سويا، كما كان يذكر المفسرون في سورة الأحزاب، قال عمر لأبي كم تقرؤون كم تعدون سورة الأحزاب، قال بضعا وخمسين آية أو كما قال، قال إن كنا لنعدها مثل سورة البقرة، مثل سورة البقرة، لكن أين ذهبت؟ ها؟ ذهب كثير منها، رفعه الله سبحانه وتعالى ولم يكن له شيء، لا لفظا ولا حكما، وكان مما رفع منها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فبقي شوف، بدلا كانت تسامي سورة البقرة في الطول أصبحت من يعني قريبة من سور مفصلة أو أطول شيء. إذن أحيانا يرفع إيش الحكم، وأحيانا يرفع اللفظ دون الحكم، وأحيانا يرفع اللفظ والحكم معا. ومن أدلته قول عائشة كانت إيش كان الرضاع إيش أي نعم، كانت 10 رضعات محرمات فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمنا. أي نعم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى في القرآن. العجيب أنه لا الأولى ولا الثانية موجودة، العشر قد نسخت لفظا وإيش وحكما، العشر طبعا لفظها غير موجود وحكمها أيضا قد ذهب، والخمس حكمها باقي ولفظها غير موجود، ليس موجودة في القرآن 5 رضعات. فحمل العلماء قولها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى في القرآن، حمله على إيش؟ على أن نسخها جاء متأخرا، حتى أن النبي مات وبعض الصحابة لا زال يقرأ ذلك النص ويتلوه في مصحفه. واضح هذا؟ نعم. طيب قال وإنما اقتصر على نسخ الحكم لأنه هو الغالب، الغالب في النسخ أن يكون الحكم هو المنسوخ، أما اللفظ سيكون موجودا كما سيأتي إن شاء الله. قال الثابت بالخطاب المتقدم، هذه صفة للحكم المنسوخ، يعني لا بد أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا بخطاب، وهذا كما قال يخرج إيش، وهذا القيد لإخراج رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية فليس بنسخ. أي نعم، ذلك أن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم البراءة الأصلية وهي عدم التكليف، وليس هذا نسخ، لأن البراءة لم تثبت بخطاب من الشرع. إذن رفع البراءة الأصلية لا يعد نسخا، إنما الرفع الذي يعد نسخا هو رفع الخطاب المتقدم. جاءنا خطاب من الشارع في إباحة أو تحريم أو كراهة أو إيجاب شيء، ثم جاء خطاب آخر بنقيض ذلك الحكم، فهذا هو الذي يسمى نسخا. ثم قال على وجه لولاه لكان ثابتا، وجه بمعنى حال، يعني على حال لولا الخطاب الثاني لكان الخطاب الأول ثابتا، لولا الخطاب الثاني لكان الخطاب الأول ثابتا مع تراخيه عنه. يشترط أيضا في النسخ وجود إيش؟ تراخي، وهو أن يأتي الحكم الناسخ المنسوخ ويستقر ثم يأتي الحكم الناسخ. أما إذا جاء في نص واحد فليس هذا من قبيل النسخ، بل هو من قبيل التخصيص أو التقييد أو غير ذلك. فقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، هذه فيها إيجاب الحج على الجميع، من استطاع إليه سبيلا، خصصت ها المستطيع منهم من عامة. فهذا جاء في إيش؟ في نص واحد، فلا يقال إن قوله من استطاع ناسخ لقوله ولله على الناس حج البيت، بل لا بد أن يكون النص الجديد متراخ عن النص الأول. مثل إجابة الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقدموا بين يدي نجواهم له صدقة. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى بعدها أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة إلى آخره. فبين فجاء النص الثاني إيش؟ متراخي، شرع الأول وحصل من الصحابة إيش؟ إشفاق وتخوف، كل ما أراد الواحد منهم أن يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يذهب ويتصدق، فأنزل الله التخفيف متراخيا. طيب، قال وهذا التعريف يكون هذا التعريف الحقيقة مطول، وهذا بالفعل يعني، وليست عادة المصنف أنه يطيل في التعريفات في هذه الصورة. يقرأ التعريف سطرين وشيء، والخطاب الدال على رفع الحكم الثابت والخطاب المتقدم على وجه لولا ولا كان ثابت مع تراخيها، ففيه أول الطول، وهذا مخالف لعادة العلماء في التعريف. التعريف دائما ينبغي أن يكون مختصرا بألفاظ مقتضبة، هذا أولا. وثانيا قال إن عليها اعتراضات، منها أن هذا التعريف تعريف ليش للناسخ وليس تعريف للنسخ. النسخ هو رفع الحكم، الناسخ نعم هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت، ونحن نريد تعريف النسخ لا تعريف النسخ. نعم يفهم تعريف النسخ من تعريف الناسخ، لكن ينبغي النص على تعريف النسخ أولا. قال ومنها أنه غير جامع، لأنه لم يذكر نسخ اللفظ، النسخ هنا إنما اختصر على نسخ إيش؟ الحكم، ولا وليس فيه إشارة لنسخ اللفظ. وقد يعتذر للمؤلف أو لأبي المعالي، قد يعتذر له بأن نحن لا نهتم بنسخ اللفظ بقدر ما نهتم بنسخ الحكم، لأنه هو الذي يخصنا كفقهاء، فالفقيه يخص إيش؟ الحكم. نعم. أما اللفظ فهذا اختصاص، ما هو ليس من اختصاصه وحده، بل هو سائل للمحدثين وللقراء والمفسرين وغيره، قد يعتذر له بذلك، لكن الأولى التعريف الذي يكون جامعا لكل أنواع المعرفة. ثم قال إن قوله على وجه لولاه لكان ثابتا، يكون هذه الزيادة ما لها معنى، يعني فيها زيادة تفصيل من دون أن يكون تحتها معنى نستفيده، يعني المعنى اللي فيها حصلناه بغيرها. فتصور لو قلنا مثلا هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم مع تراخيه عنه، هذا هو نفس المعنى. قوله على وجه لولاه لكان ثابتا زادت في اللفظ دون زيادة في المعنى. المعنى الذي حصلناه منها قد حصلناه مما قبلها، ولذلك قال هذه زيادة محضة لا تدل على شيء زائد في التعريف. وقال إن المصنف في كتاب البرهان لأبي المعالي زيف هذا التعريف، زيف هذا التعريف يعني رد هذا التعريف. طيب ثم قال نعم رفع حكم بدليل شرعي أو لفظه، لفظ ذلك الدليل بدليل من الكتاب أو السنة لكان سهلا ومختصرا ودالا على المقصود بيسر المشهور. طيب تفضل. يظهر به إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة. انتقل المصنف بعد تعريف النسخ إلى بيان أقسام النسخ، فقال التقسيم الأول هو على أي شيء يطرأ النسخ، هل يطرأ على اللفظ أو على الحكم أو على اللفظ والحكم. فقال إنه يجوز نسخ اللفظ دون الحكم، ونسخ الحكم دون اللفظ، ونسخ الحكم واللفظ معا وإن كان المؤلف الماثل لم يذكره وإنما ذكره الشارح. يقول الشارح المنسوخ هو الحكم الشرعي، أليس كذلك؟ المنسوخ هو الحكم الشرعي، وقد يسمى الدليل نفسه، الدليل الذي دل على الحكم يسمى أيضا منسوخا، وهذا هو المراد هنا في كلام المؤلف في هذه القطعة. فقوله يجوز نسخ الرسم يعني المنسوخ هنا هو إيش؟ هو النص أو الدليل للحكم. هنا قال يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. الرسم إيش يقصد به؟ اللفظ. الرسم هو اللفظ. يجوز نسخ الرسم يعني اللفظ وبقاء الحكم، هذا هو النوع الأول، فينسخ اللفظ ويبقى الحكم معمولا به. وقد ذكر العلماء رحمه الله، وقد ذكر الآمدي رحمه الله أن العلماء متفقون على هذا النوع، وهو أن ينسخ الرسم اللفظ يرفع ويبقى حكم، ومثلوا لذلك بآية الرجم، حكمها باقي ولفظها قد رفع، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه رفع على الفضلاء، لكن بقي حكمها بإجماع المسلمين حكمها باقي. أي نعم. قال فهذا يدل على نزول آية الرجم وأنها نسخت وبقي حكمها لقوله ورجمنا بعده. سؤال، ما الحكمة من نسخ اللفظ دون الحكم؟ ما الحكمة؟ قال أجاب الزركشي نقل عن الجوزي قال إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن. يعني قد يقول قائل من أين لكم أن الثيب بالثيب يرجمان؟ هذا لا يوجد فيه دليل من القرآن. يقول قد وجد فيه دليل ثم ذهب. طيب ولما ذهب أصبح القضية أصبحت بلا دليل لفظي. هنا ابتلاء للمكلف، هل يبادر ويسرع إلى إجابة طلب الرب سبحانه وتعالى ولو كان الطريق الذي ثبت به هذا الطلب مظنونا ولفظه غير موجود، أو أنه يتشطط في طاعة الله ولا أنا ما أقبل، لا بد تأتولي بلفظ، لا بد يكون هذا اللفظ ثابت، لا بد يكون أيضا ثابتا في طريق قطعي ومتواتر وإلى آخره. هذه ليست صفة عابد وليست صفة عبد يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى بأدنى ما يدل على ذلك الأمر، بل هذه صفة متخير كأنه يعني يدل على الله سبحانه وتعالى بعمله. ولذلك لاحظوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا مفزعة عجيبة، رؤيا فيها الأمر بذبح ولده وفلذة كبده وحيده إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ومتى أمر بذبحه؟ عندما بلغ معه السعي، يعني لما كان في سن ها يستطيع أن يخدم فيه أباه، السن الذي يعني يحب كل الأباء فيه أبنائهم لأنهم يخدمونهم ويقضون حوائجهم وينتفعون بهم ويعدونهم ليوم الكريهة ويوم الشدة والحاجة. في ذلك الوقت رأى رؤيا فيها الأمر بذبح ابنه. ما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هذه رؤيا، والرؤيا تحتمل تأويلات كثيرة جدا. لعل المقصود بالذبح يعني مزيد الإكرام، لعل المقصود كذا يمين يسار، لا أنتظر حتى يوحى إلي وحي صريح، لا إيش بادر، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي فعل ما تؤمر. ولذلك أثنى الله على إبراهيم ثناء عظيما بهذا الموقف، ها وتله الجبين ولديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، ها إن هذا له البلاء المبين وفد له البلاء المبين. شوف اختبار واضح من الله جل وعلا لاستجابة إبراهيم وطاعة الله سبحانه وتعالى على كل الأحوال، وعند ذلك نزلت البشارة من الله لا تذبح يا إبراهيم وفديناه بذبح عظيم، وبقيت سنة الذبح والنحر إلى اليوم من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لاحظتم يا أخواني كيف حصل يعني الاختبار والابتلاء بهذه الطريقة؟ وكذلك هنا من حكم نسخ اللفظ وبقاء الحكم هو ابتلاء المكلف للمسارعة إلى تنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى ولو كان هذا الطريق الذي بلغنا به أمر الله طريقا ظنيا، ولو كان الطريق طريقا ظنيا. طيب انتهينا من النوع الأول. قال النوع الثاني، نعم،
قوله ونسخ الحكم وبقاء الرسم، هذا النوع الثاني من أنواع النسخ باعتبار المنسوخ، وهو أن ينسخ الحكم الشرعي
أن إيش؟
ينسخ الحكم الشرعي ويبقى اللفظ الدال عليه غير محمود به، وهذا أكثر أنواع النسخ. ومثاله
وهو أن ينسخ الحكم الشرعي، وهو أن ينسخ الحكم الشرعي مصابرة المئة الألف.
مصابرة المئة الألف. فنسخ هذا الحكم بقوله تعالى عن جفاء التلاوة مع نسخ الحكم فالجواب من وجهين. الأول بقاء ثواب التلاوة، فإن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه ويعمل به فهو يتلى ليثاب عليه القارئ. الثاني تذكية الأمة بحكمة النسخ، ولا سيما ما فيه تخفيف ورفع المشقة.
طيب، النوع الثاني ضد النوع الأول، أن الحكم ينسخ ويبقى لفظه موجودا، وهذا هو أكثر أنواع النسخ، خصوصا في القرآن الكريم نجد آيات كثيرة قد نسخ الحكم الوارد فيها ومع ذلك لفظها باقي يتلى. ومن ذلك ما مثل به إياكم منكم عشرون صابرون، قال نسخ بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. ومثله أيضا نسخ المناجات الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، المنسوخ موجود، إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، والحكم أين الحكم؟ رفع انتهى، وبقي اللفظ، وبقي اللفظ، وهكذا سائر الأمثلة. قال ما الحكمة من هذا؟ تبقى التلاوة مع نسخ الحكم، أولا ليبقى ثواب التلاوة، ليبقى ثواب التلاوة. الثاني تذكير الأمة بحكمة النسخ، لأن غالب ما يكون من النسخ يا إخواني فيه رفع المشقة على الناس، فإذا أمر الله بأمر في القرآن ثم رفعه فقرأ الناس الأمر الأول كان في ذلك استشعارا منهم لفضل الله عليه. مثال ذلك آية المصابرة، في أول الأمر كان يؤمر الرجل بأن يقابل 10 من الكفار، إذا كان عددنا 1000 والكفار 10,000 وجب علينا أن نصبر لهم وأن نقاتلهم، فإذا زادوا إلى 11,000 لم يجب علينا أن نصبر لهم لأنهم زادوا عن 10 أضعافنا، وهذا شديد أن الرجل من المسلمين يقابل 10. نسخ هذا بأن الرجل من المسلمين يقابل 2، فإذا كان عدد المسلمين 1000 وعدد الكفار 2000 وجب الصبر لهم، إذا زادوا صاروا 3,000 لم يجب الصبر لهم وجاز لنا أن نترك قتالهم. إذن فنحن الآن أدركنا فضل الله علينا حينما خفف علينا من 10 إلى 2، ومثلها أيضا لما نسخ الله سبحانه وتعالى الحكم الثابت بكون الصائم يبقى مفطرا حتى ينام أو يطلع الفجر، كان هذا هو الحكم في أول الإسلام، كان الناس يفطرون إذا غربت الشمس، لك الحق في الفطر حتى يدركك أحد شيئين، إما الفجر أو النوم، فإذا نمت حرم عليك الطعام والشراب بعده والجماع، أو يدركك الفجر، وهذا شاق كان على الناس. لماذا؟ لأن الناس كانوا يعملون متى؟ يعملون في النهار، يعني هو وقت عملهم وكدحهم وطلب الرزق، فإذا جاء الليل وإذا بهم ماذا؟ يكون في غاية ما يكونون من التعب والمشقة، لا يكاد الإنسان يطعم طعاما حتى يخلد إلى النوم الراحة. وحصل هذا لأحد الصحابة، كان يعمل بيده في النهار فلما غربت الشمس وإذا به قد بلغ منه الجهد مبلغا أفطر، أو جاء إلى امرأته فلم يجد عندها شيئا فذهبت لتبحث له عن شيء، فجاءت إليه فإذا به قد نام، قالت تعسل لك أو كما قالت، فقام وإذا به قد حرم عليه الطعام والشراب، فلما أصبح أصابه العياء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله إيش قوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام، ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم، ثم قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالليل كله مجال للفطر. نحن الآن علمنا رحمة الله بنا بهذه الطريقة. أي نعم، وهناك حكم أخرى يا إخواني، منها مثلا أحيانا نفس القضية تزال بالكلية، يعني مثلا الصدقة بين يدي مناجاة الرسول أزيلت، طيب لماذا نقرأ الآية؟ علما بأن هذه الصدقة وسببها ليس موجودا بالنسبة لسائر الأمة، لأن الرسول قد توفي عليه الصلاة والسلام. في حكمة، ما هي الحكمة؟ تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد من الآية أن الله عظم جناب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن جناب الرسول عند الرب معظم، حتى إن الله شرع على الأمة ألا يناجيه أحد منهم إلا أن يقدم صدقة بين يديه. ألا يرفع هذا جانب التعظيم والتوقير والاحترام والتقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى. فيكون في بقاء الآية المنسوخة دلالة خفية على معنى مراد، دلالة خفية على معنى مراد أراد الشارع أن يقرره. نعم.
نسخ الحكم والرسم به. ومثاله ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وفي رواية: نزل في القرآن 10 رضعات معلومات، ثم أنزل أيضا خمس معلومات. فآية التحريم بعشر رضعات منسوخ لفظها وحكمها، وهذا معلوم عند الصحابة رضي الله عنهم بدليل أنهم لم يثبتوها حين جمعوا القرآن. وأما آية الخمس رضعات فهي مما نسخ رسمه وبقي حكمه، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم حين جمعوا القرآن لم يثبتوا رسمها وحكمها باقي عندهم.
نعم، بإجماع علماء أنه 5 رضعات معلومات. لكن أين هذه الآية التي تذكر عائشة نزل في القرآن 10 رضعات ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله هنا مما يقرأ في القرآن؟ أجاب عليه في قوله:
قول عائشة رضي الله عنها وهن فيما يقرأ من القرآن أن يسلى حكمها دون لفظها. وقال البيهقي: المعنى أنه يتلوه من لم يبلغه نسخ تلاوته.
بس هنا هذا النوع الثالث هو ظاهر، أن ينسخ اللفظ والحكم معا، والدليل عليها أيضا واضح. حديث عائشة هذا نستطيع نستشهد به لنوعين: النوع الأول نسخ الحكم واللفظ معا، والنوع الثاني نسخ اللفظ دون الحكم. أي نعم. وأما الإجابة عن قول عائشة وهن فيما يقرأ من القرآن، أجاب هنا بكم جواب؟ بجوابين. الجواب الأول: وهن مما يقرأ أو فيما يقرأ، يعني يقرأ حكمه، يقرأ حكمها دون لفظها. لكن فيه إشكال حقيقة، لأنه بعيد عن اللفظ، ولذلك التأويل الثاني أصوب، وهو الذي اختاره جماعة من أهل العلم، وهو وهن فيما يقرأ ابن القرآن، أي نعم، على من لم يبلغه نسخها، لأنها من آخر أو من أواخر ما نسخ. حتى إن بعض الصحابة يعني أخذ الآية وأخذ يقرأها وما علم بالنسخ إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلالة على تأخر نسخها إلى آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. توقف عند هذا الحد ونراجع بسرعة ما اتعدنا على مراجعته. طيب، الخاص لغة يا إخواني، نعم لفظ يدل على انفراد وقطع شرط الاشتراك، واصطلاحا نعم اللفظ الدال على محصول، اللفظ الدال على محصول، فخرج بذلك العام، وخرج بذلك أيضا ما يدل على الحصر، ما يدل على الحصر إما بشخص أو إشارة هنا أو بعدد كأسماء الأعداد. قال: التخصيص ما هو؟ نعم، أي نعم، تمييز بعض الجملة، هذا تعريف المصنف، وعرفه أيضا بتعريف آخر الشارح، وهو إخراج بعض أفراد العام. طيب، الدليل الذي حصل به الإخراج يسمى المخصص، والدليل المخرج منه يسمى المخصص. قال: وهو ينقسم إلى قسمين. نعم، المتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. مثال المتصل، اي نعم، احسن. ومثال المنفصل، نعم الخاص في نص، كقوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. خصص منه الكافر فلا يرث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الحديث الآخر: لا توارث بين أهل ملتين شتى، يعني فلا يرث المسلم من اليهودي ولا اليهودي من المسلم، ولا اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهودي. ثم ذكر المخصص الأول من المخصصات المتصلة وهو الاستثناء، وعرفه بقوله نعم أحسن، واصطلاحا في الكلام. ولماذا قال بإلا وإحدى أخواتها من المخصصات؟ أحسنت. طيب، قال الاستثناء له شروط. الاستثناء له شروط. الشرط الأول موسى، أحسنت، كان يقول إلا خمسة أو إلا أربعة حتى تكون باتفاق يعني. نعم. طيب، فإن قال له علي عشرة إلا عشرة فما حكم الاستثناء هنا؟ له علي عشرة إلا عشرة، نعم، باطل. نعم، لأنه يكون الكلام هنا نقل الكلام بالكلية، ولأنه يكون باب العبث واللغو. فلو قال لفلان علي عشرة إلا عشرة قلنا قد ثبت في العشرة الأولى، وما ما إلا وما بعدها فهي ملغات لا اعتبار بها، فتورط الرجل. ولذلك قل لواحد يا فلان قل إن أثبت لي عليك ألفا إلا ألف، أنا ترى راضي ما عندي مانع، العب علي. إذا أثبتها وشهد الناس عند ذلك يلزم. قال فإن استثنى الأكثر، قال له علي عشرة إلا ستة، نعم هنا نعم الراجح والجواز طبعا. وهذا الخلاف إذا كان الاستثناء يعني، أما إذا كان الاستثناء من الصفة فإنه يجوز الاستثناء ولو كان المستثنى، ولو كان الاستثناء شمل المستثنى منه كله كلية. نعم، مثال ذلك قوله تعالى، نعم، فلو تبين أن أين إلا الأغنياء منهم، فلو تبين أن الجميع صاروا أغنياء أين، وهذا دلالة على أنه يمكن أن يستثنى بالصفة ولو شمل جميع المستثنى منه. طيب، ومثل قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والمتبعون من الغاوين أكثر من الأولين، أي نعم، لقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أما استثناء أقل من النصف فهو جائز بالإجماع، واستثناء النصف فيه خلاف. وإذا كنا رجحنا في استثناء الأكثر أنه جائز فالنصف من بابي. الشرط الثاني من شروط الاستثناء، نعم، أن يكون متصلا بالكلام حقيقة أو حكما. مثال الاتصال الحقيقي، لا، هذا ليس بالاستثناء، ما في استثناء هنا، أي نعم، هذا بدل، نعم، هكذا، هذه استثناء حقيقي. حكمي أن يفصل بينها بفاصل ضروري، نعم، كأن يعطس أو يعني يكح أو شيء من هذا القبيل، هذا يسمى هو ليس استثناء حقيقيا، ما حصل استثناء، قصدي ما حصل اتصال حقيقي، ولكن حكمه حكم المتصل، حكمه حكم المتصل. قالوا على هذا فإذا حصل فاصل بينهما من سكوت أو كلام فما الحكم عند الجمهور؟ يبطل الاستثناء. لو قال لفلان علي عشرة ثم سكت وبعد ساعة أو ساعتين قال إلا ثلاثة، قلنا ثبتت العشرة وبطلت الثلاثة. طيب، وقال بعض العلماء يصح مع السكوت أو الفاصل إذا لم يكن، إذا كان الكلام واحدا، استدلوا على ذلك بإيش؟ بحديث، نعم، حديث العباس إن هذا البلد حرمه الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر إنهم وبيوتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فهذا فاصل من سؤال العباس واعتراضه، ومع ذلك اعتد بهذا. وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين في كتاب الأصول، رجح أن الفاصل إذا كان سكوتا أو كلاما متصلا، سكوتا يسيرا أو كلاما متصلا، أنه يعتد به. طيب ما حكم تقديم المستثنى على المستثنى منه؟ نعم جائز إن شاء الله. إني والله إن شاء الله وعلى يمين فأرى غيره وأتيت الذي هو خير. طيب قد يقول القائل أن الحديث الذي استدلت به هنا ما فيه إلا أو إحدى أخواتها، فيها إن شاء الله، ماذا نجيب؟ نعم أي نعم، ولكن الاستثناء عند الفقهاء أعم منه عند نعم. طيب ولذلك من الفقهاء مثلا الفقهاء يقولون قولك هذا البيت لك ولي هذه الغرفة يسبون لي هذه الغرفة استثناء، علما بأنها ليست صيغة استثناء عند العرب. طيب هل يجوز الاستثناء من غير الجنس؟ هل يجوز الاستثناء من غير؟ أما الاستثناء من الجنس فهو جائز قطعا، مثل أن تقول جاء القوم إلا زيدا، هذا استثناء من الجنس، هذا لا إشكال فيه. الإشكال في أي شيء؟ الاستثناء من غير الجنس ما حكمه؟ نعم سعد، الراجح فيه الجواز. طيب لوروده في القرآن الكريم وفي كلام العرب، فمن أمثلة وروده في القرآن الكريم أي نعم لغوا إلا سلاما، لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، آية أخرى. وأيضا قوله سبحانه وتعالى ها أحسنت، وقول الشاعر وبلدة نعم إلا اليعافير نعم، فاليعافير والعيس ليس من جنس الأنيس نعم، اليعافير هي بقرة أولاد بقر الوحش والعيس هي الإبل البيض. طيب قال والقول بالجواز هو الصحيح لقوة مأخذه، وأما الصحيح عند الحنابلة المنع، ومنه قول الخراقي ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا، كان استثناؤه باطلا. طيب وعليه قولك له علي 1000 دينار إلا ثوبا، عند من يقول بصحة الاستثناء من غير الجنس ما الحكم؟ نعم كيف تقضي ثوب من 1000 دينار؟ وإذا قلنا بأنه لا يصح الاستثناء من غير الجنس فقوله إلا ثوبا كلام لاغي، لا 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 عبرة به. نعم قلنا مسألة إذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة فهل يرجع إلى جميع الجمل أو إلى آخرها؟ نعم هذا قول الحنفية، الحنفية. طيب والقول الثاني أنه يرجع إلى الجميع، والقول الثالث الذي رجحناه أنه يرجع أي نعم يتوقف فيه وينظر إلى ما يعضد رجوعه إما للأخير أو إلى الجميع. نعم. والله أعلم، زدنا عليكم 5 دقائق. سبحانك الله وبحمدك. طيب مراتنا نراجع الشرط والمطلق والمقيد، الشرط والمطلق والمقيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.